الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ومشايخه، اللهم تقبل منا أجمعين.
آمين.
وبعد، فهذا كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم للإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري اللالكائي، ولا زال رحمه الله ولا زلنا في سياق ما روي من الماثور عن السلف في جمع اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. ولا زال رحمه الله يورد اعتقاد علي بن المديني ومن نقل عنه ممن أدركه من جماعة السلف. قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يختلفوا في ذلك.
أورد رحمه الله تعالى ما كان من اعتقاد هذا الإمام، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة، علي بن عبد الله المديني، فيما يجب على المؤمن تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في من كان يقدم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، كما جاء في حديث ميناء. كنا نقول أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نمسك، وبعد قلنا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن قولهم ثم علي، قال: هذا أحسن. هؤلاء هم أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الخلفاء من بعده، فترتيبهم في الفضل أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، كترتيبهم في الخلافة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهم من العشرة المبشرين بالجنة، وهم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الذي يجب أن يعتقده المؤمن، فهم الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وترتيبهم في الخلافة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وترتيبهم في الفضل أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا هو الاعتقاد. نعم.
ثم قال رحمه الله: ثم بعد الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كذلك بقية العشرة بعد هؤلاء الأربعة، بقية العشرة وأفضل هؤلاء أهل الشورى الذين جعل الخلافة فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاختاروا عثمان، وهم جعل الخلافة في ستة، جعل الشورى في ستة، فبعد مقتل عثمان كانت الشورى في خمسة، وأفضلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء الصحابة يشملهم الجميع صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك الفضل الذي حصلوا عليه برؤيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وبسماعهم لصوته. لكن ذلك الشرف هناك فيه تمايز وتفاضل، فبعضهم أفضل من بعض لسابقته في الإسلام وتفانيه وما قدمه. وهناك في الفضل أقل، لكن الجميع يشملهم ذلك الشرف العظيم، وهو شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يساويه شرف ولو لساعة. رأى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به.
نعم، عفى الله عنك. ثم قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كلهم، ومن صحبه سنة أو شهر أو ساعة أو رآه أو وفد إليه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه ولم فأدناهم صحبة هو أفضل من الذين لم يروه ولو لقوا الله عز وجل بجميع الأعمال. كان الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين كلهم ولو عملوا كل أعمال الخير.
الصحبة لا يساويها شرف ولا يساويها فضل، ولو عمل ما عمل من أتى بعد ذلك العصر، وهو عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم، لقيه، ما نقول هو الذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنخرج من هذا العميان لأنهم ما رأوه، ولكن الأعم في هذا أن نقول من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو للحظة ومات على ذلك. من أتى بعد ذلك لو يعمل ما عمل، لو يعمل ما عمل، ما ساوى ذلك الشرف الذي حصل عليه هذا ولو دقيقة واحدة. فشرف الصحبة عظيم، وينبغي على المؤمن أن يعرف ذلك القدر لهؤلاء الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نترضى عنهم ونعرف لهم قدر صحبتهم وقدر استماعهم للرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيته. وذلك الشرف العظيم الذي خصهم الله سبحانه وتعالى به، وهم نقلة ديننا، وهم نقلة ديننا. فلو طعنا في واحد أو تكلمنا فيه، تكلمنا في ذلك الدين الذي نحن عليه. فهؤلاء الفئة هم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم اختيارا، شرف عظيم لا يساويه شرف ولو عمل من أتى بعدهم كل الأعمال. فقلنا يقوم الليل ولا يفطر، ويصوم النهار ولا يفطر، ما ساوى ملء كف أحدهم، ولو تصدق بمثل جبل أحد ذهب ما ساوى كف أحدهم أو نصيفه. فضل عظيم، وأثنى عليهم الله سبحانه وتعالى وزكاهم وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. أي فضل بعد هذا؟ فلو تكلمنا في آحادهم تكلمنا وطعنا في ديننا، فذلك الشرف لا يساوي ولو للحظة. لكن ذلك الشرف يتفاوت، الفضل يتفاوت، له شرفه بقدر
بقدر صحبته للرسول صلى الله عليه وسلم ولو للحظة، لكن هذه اللحظة التي حصل على ذلك الشرف العظيم لا يساويه فضل ولو أتى من بعده عمل ما عمل. لكن نحن إذا لم ننال تلك ذلك الشرف وتلك الصحبة ما لنا؟ لنا أن نصحب أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، كلامه ما حضرناه ولم ييسر الله سبحانه وتعالى أن نجتمع به من حكمته. هل بقي لنا شيء؟ نعم، بقي لنا كلامه. نشرف بشرف كلامه صلى الله عليه وسلم، نحبه بحب كلامه صلى الله عليه وسلم، نقتفي ذلك الأثر. إن لم نصحب الرسول صلى الله عليه وسلم فلنصحب كلامه ولا نقدم عليه كلام أحد كائنا من كان، مهما كان علمه ومهما حصل له ما حصل، لا نقدم كلامه على كلام أحد. فإذا سمعنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا سمعا وطاعة، قلنا يقول فلان كذا وكذا وكذا، قلنا ليس لنا به حاجة ولا في كلامه حاجة، بل إذا كان يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا ضال مبتدع. إما أن يرجع عليه وإما أن يموت في ضلاله، فلا يقدم مهما كان علمه ومهما كانت منزلته على قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا وتقديم هذه الأقوال على قول الرسول صلى الله عليه وسلم من رفع الصوت عليه، والله نهانا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. فليحذر المؤمن إذا كان بين يديه هذه الأقوال، أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما يبحث في أقوال العلماء؟ يبحث في أقوال العلماء حتى يعرف توجيه الكلام، حتى يعرف توجيه الكلام، لا يبحث في أخذ آرائهم ويترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما يبحث ويتعلم في أقوالهم وما فعل في كيفية استنباط ذلك الفقه من هذا الحديث، يعني نتدرب على أقوالهم، ليس نأخذ المخالف. وإن اختلف الأئمة ما سبيلنا؟ سبيلنا القول الذي عليه قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعتذر للباقي، واعتذارنا لهم بأنهم ما بلغهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كل الناس بلغهم، وأما نحن الآن فبلغنا، لا حجة لنا. في ذلك الزمان ما كانت تلك الكتب مطبوعة ولا تلك الأحاديث رويت ووضعت، وإنما كان بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمصار، فهذا بلغه وبلغ في هذا المكان وهذا بلغ هنا، فما كان هنا ما وصل إلى ذلك المكان كما تلك الوسائل الآن. وأما نحن فلا حجة لنا، بلغنا كل شيء. فشرف الصحبة ولو للحظة لا يساويها فضل ولو عمل من أتى بعدهم ما عمل، فهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يتمايزون ويتفاضلون في ذلك الفضل بسابقتهم الإسلام والمتأخرين. وليس هناك فرق بين صحبة متقدمة وصحبة متأخرة، الصحبة واحدة ولكن الفضل هو الذي يتمايز، وأما الصحبة فواحدة. لا نقول هناك صحبة متقدمة وهناك صحبة متأخرة وما إلى ذلك، كما فرق بعضهم في هذا الزمان. فرق وقال صحبة متقدمة وصحبة متأخرة ويؤخذ من هذا ولا يؤخذ من هذا، وهذا ضال. وكان ينشر ذلك الكلام على في تلك في القنوات وفي آخرها، ممكن تعرفونه، لكنه ألجم الآن، ألجم كما ألجم غيره من أهل البدع والضلال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين هذه الدولة على نصر السنة وأهلها. نعم،
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم. لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا عليه إمام، برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين.
من الاعتقاد مما يجب على المؤمن أن يدين الله سبحانه وتعالى به، وهو السمع والطاعة للإمام، برا كان أو فاجر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، اسمع واطع. والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. واجب، لأنها لا تصلح أمة ولا يقام دين ولا يصلح إيمان إلا باجتماع، ولا يكون اجتماع إلا بإمام، ولا يصلح إمام واجتماع إلا بطاعة. لا يصلح اجتماع وإمام إلا بطاعة، وطاعته واجبة، تستقيم الأمور وتأمن السبل ويقام دين الله سبحانه وتعالى. وينبغي على المؤمن ألا ينام إلا وفي عنقه بيعة لإمام وإن كان فاجرا. فجوره على نفسه، ليس لك تعلق به، وإنما المؤمن الواجب عليه أداء ما أمره الله سبحانه وتعالى به. أنا مكلف بنفسي، أمرني الله سبحانه وتعالى بهذا، وأما غيري فلست مكلفا به. إن كنت من أهل النصح وممن يؤذن لي نصحت، وإلا التغيير بالقلب، والواجب علي أن أؤدي، وهو السمع والطاعة، ونصلي خلفهم ونخرج معهم في الجهاد، برا كان أو فاجرا. والواقع يصدق هذا، انظر من خرجوا على إمامهم وأسقطوه كما زعم، أين الأفضل؟ هل وجدوا أفضل منه وأقاموه؟ بل الحروب طاحنة والدماء تسيل والخوف والجوع حاضر بينهم، ليس هناك أمن حتى يقيم الإنسان ما أمره الله سبحانه وتعالى من العباد. بل الله سبحانه وتعالى ربط بين الأمن والإيمان رابط، لا يكون أمن بدون إيمان ولا يكون إيمان بدون أمن. فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ارتباط الأمن بالإيمان والعبادة، هذا واقع وأنا تحت نظر الجميع. من أسقطوا وخرجوا على ولي أمرهم وأسقطوه، ماذا فعلوا بعد ذلك؟ حروب طاحنة، لا يأمن الإنسان على نفسه ولا على أهله في بيته، ولا يجد ما يأكله أو يؤدى إلى أبنائه وبيته وأهله وحريمه، كل ذلك سببه عصيان الله سبحانه وتعالى وعصيان الرسول صلى الله عليه وسلم. فاعتقاد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى لا يخرج عن الكتاب وعن السنة، لا يخرج عن الكتاب والسنة بطاعة ولي الأمر برًا كان أو فاجرًا، ويصلى خلفه، ولا تعاد الصلاة. إذا صلى خلف الفاجر لا تعاد الصلاة كما يزعم أهل البدع وأهل الضلال. ومن أعادها فهو مبتدع ضال ليس على سنة، وإنما اعتقاد أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى الصلاة خلف الإمام برًا كان أو فاجرًا، فهو الذي يقوم الصلاة والجمع، فهو الذي يقوم الجمعة والجماعات والأعياد، كذلك إذا دعا إلى الجهاد يخرج معه، يخرج الإنسان مع ذلك الإمام برًا كان أو فاجرًا. فالعبد يؤدي ما عليه، العبد يؤدي ما عليه، وأما ما كان على الآخرين فليس مكلف، ليس مكلف به، وإنما إن كان ممن يسمع له وله إذن في الكلام، فإذا أراد نصحا للإمام فليأتي إليه وليأخذ بيده، ليس على المنابر وليس في المجتمعات وليس في الصحف والمجلات وليس في القنوات يكون نصحا للإمام، لا، هذا ليس نصحا، هذا خروج، وهذا يسمى خروج القعدة، وهذا معروف، خروج أهل القعدة الذين يقعدون في بيوتهم يتكلمون. فالخروج إما بالسيف أو باللسان، إما بالسيف أو باللسان، كالذي يكتب أو يتكلم في تلك القنوات أو على المنابر ويقول أنا أنصح الإمام، هذا ليس نصحا، ما كان السلف يفعلون هذا، وإنما إن استطعت أن تنصح الإمام فتذهب إليه وتأخذه جانبا حتى من بجانبه لا يسمع، ثم تنصحه، فإن أخذ فبها ونعمت، وإن لم يأخذ شيء كان عليك فأديته، ولست ملزما باستقامته. الله سبحانه وتعالى أمر وألزم، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، خلقه خلقهم ورزقهم أمرهم بالعبادة، هل عبدوه جميعا؟ هل عبدوه جميعا؟ لا. نهاهم عن الزنا موجود، نهاهم عن شرب الخمر موجود، نهاهم عن ترك الصلاة تركوها، نهاهم عن عبادة القبور والدعاء والتوسل دعوها وتوسلوا إليها، وهو الخالق، وهو الخالق، فلا تقف وتقول قلت وقلت وما استمع وما فعل وما لا 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 إلى آخر، من أنت حتى تقول مثل هذه الأقوال؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه وأمرهم، ما كل الناس، عم وأقرب الناس إليه مات وهو واقف بين يا عم قل لا إله إلا لك لما أحاج لك به عند الله، قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله، هداية التوفيق والعمل عند الله، وأما هداية الدلالة والإرشاد فكل من وفقه الله سبحانه وتعالى وجعل له أذنا يعني من يسمع إليه هذا بيده هداية الدلالة والإرشاد، ندل الناس ونرشدهم، التزم أو لم يلتزم هذا ليس يعنيني، التزم أو لم يلتزم، استمع أو لم يستمع، فعل أو لم يفعل، هذا لا يعنيني، ذا عند الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالأمر بطاعة الإمام واجب برا كان أو فاجر، ولا يخرج على الإمام مهما كان، ولا يخرج على الإمام مهما كان. فوجوده خير ولو كان كافرا، ولو كان كافرا وجوده خير، لأن ما تصلح جماعة إلا بإمام ينصب يسمع له يطاع حتى يعبد الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم الواقع حولنا يشهد بما نقول. انظروا ماذا عندما سقطت أسقطوا ولاة أمرهم، ماذا عملوا بعد ذلك؟ لا شيء، لا شيء، نسأل الله السلامة. نعم،
أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفيء وإقامة الحدود للأئمة الماضية ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، قد برئ من دفعها من دفعها إليهم وأجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة قائمة ركعتان، من أعادها فهو مبتدع تارك للإمام، من أعادها فهو مبتدع تارك للإيمان مخالف، وليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يرى الجمعة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. والسنة أن يصلوا خلفهم ولا يكون في صدره حرج من ذلك.
كذلك أيضا يغزى مع الإمام إذا خرج للغزو، وإذا دعا بالجهاد برا كان أو فاجر، وهو الذي الإمام هو الذي يتولى قسمة الفيء وقسمة الغنائم، وهو الذي يتولى إقامة الأحكام والشرائع. لا ينبغي لأحد أن يخرج عليه ويتولى من تلك الأمور، هو الذي يتولاها، هو الإمام. وإذا طلب الزكاة تدفع له وبرئت منها، فعل بها ما فعل، لا تقول أعطيه ويأكلها أو يعمل بها كذا، نقول لا، هذا ليس لك فيه دخل، بل يجب عليك وجوبا إذا طلبها منك أن تدفع إليه وبرئت منها ذمتك. والصلاة خلفه أو خلف نائبه من أنابه إذا كثرت الأماكن، فينيب من يصلي خلفه كالأئمة الآن في الجمع والجماعات، هم نواب عن ولي الأمر. تباعد الأماكن واتساعها ينيب من يقوم للناس بصلاتهم وجمعهم، فهو نائب عن الإمام الأعظم، يصلى خلفه برا كان أو فاجرا. كذلك الجمعة، فإذا انتهت الصلاة لا يقوم ويعيد الصلاة، من أعادها فهو ضال مبتدع. ونحن لسنا ببعيد عن الجهل الذي نحن فيه، جهل مركب. ماذا انتشر عندما أقام ولي الأمر من يقيم لهم الحج، يصلي بهم في عرفة ويخطو بهم في حجهم الأكبر؟ ماذا كتب عن هذا الرجل؟ بل قالوا من صلى خلفه يجب أن يعيد الصلاة. هل هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ هل هذا هو ما عليه جماعة الإسلام والمسلمين ومن يتمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن يسير خلف السلف؟ ذا جهل، وما فعل ذلك إلا مغرض، وحقد على هذه الدولة، على هذه الدولة وعلى هذا الأمن الذي هي فيه. تدور الملايين في مكان محصور، حشود لا يتصورها عقل، ويخرج الأمر طيبا. عندهم الأمن، يؤدون شعائر براحة واطمئنان، يجلب إليهم من خيرات العالم بين أيديهم توضع. أي نعمة بعد هذه؟ فيقوم هجوم، هجوم ليس على من أراد الصلح، إنما هو هجوم على ولي الأمر، لكنها بطريقة ملتوية. وأنا أعرف أن الكثير استمع وجمع وسمع له أذن وبدأ يتفاعل مع ذلك الموضوع، لأنه أجهل من حمار أبيه، لا يعرف سنة ولا يعرف طريقة، لأنه جاهل. وما يخرج الإنسان من هذه الأمور إلا العلم، العلم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف. نحن في نعمة وفي أمر عظيم، يغبطنا بل يحسدوننا عليه من كل مكان، بل من الداخل، ممن ألجمت أفواههم من الحزبيين وغيرهم. فهذا حسد معلوم، فلا يخرج صاحبه من أمرين، إما حسد أو جاهل. فينبغي علينا أن نعرف اعتقاد السلف، ولهذا جمع أهل العلم رحمهم الله تعالى ما كان يعتقده السلف، مبنيا ذلك الاعتقاد على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.